في الأول إلى العدل للعالم الأفضل إلى البذل للدعوة الأشمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. كان الحديث أمس عن ضوابط العمل الجماعي، كان تم الحديث عن الإخلاص لله ضبط الأول، الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص لله وحده، والأمر الآخر هو الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. اليوم الحديث عن الضابط الثالث من ضوابط العمل الجماعي، وهو الولاء لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين، بمعنى ألا تطغى الأخوة الخاصة على الولاء للمسلمين جميعا. وإن كان يجوز للمؤمنين أن يكونوا يعني تكون بينهم أخوات ويكون بينهم يعني تجمعات، إن أنا لا تطغى هذه على الولاء العام للمسلمين والتعصب عليها. شوف هنا حديث أخرجه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب كسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها خبيثة. هنا التعليق على وبيان معنى دعوها فإنها خبيثة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية، يا للأنصار يا للمهاجرين، ما بال دعوى الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. قال ابن تيمية في الصراط المستقيم، كتاب الصراط اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، يعني مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لفظ أو اسم أو لقب المهاجر والأنصار، مهاجرين وأنصار. قال: فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل. وفي هذا كما سمانا الله سبحانه وتعالى المسلمين أيضا سمى المهاجرين وسمى الأنصار، فيها ألفاظ أو أسماء شرعية. قال: وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله، وليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار. يجوز الإنسان أن ينتسب إلى قبيلته أو إلى بلده، هذا أمر مباح، لكن الانتساب إلى الإنسان أنه مهاجر أو أنصاري من الأنصار، قال هذا انتساب شرعي ممدوح مدحه الله سبحانه وتعالى. قال: فليس كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا الكلام المهم من هنا، قال: ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية، سماها رغم أن الله سبحانه وتعالى مدح هذا الاسم والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الاسم، وهو مرتبة يعني مرتبة في الدين الهجرة والنصرة، إلا أنه لما صارت عليها العصبية ودعا هذا لعصبيته وهذا لعصبيته ذمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماها جاهلية. يعني من علامات الولاء لله والرسول ولدين المؤمنين ألا يتغير الولاء بالموافقة والمخالفة، إذا وافقني فهو ولي وإذا خالفني فهو عدوي، لا يختلف. قال ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول 25، قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وهناك مقولات أخرى يعني ذكرت. طيب القصد الولاء، ضوابط العمل الجماعي: الإخلاص لله وحده، والاعتصام بكتاب السنة، الولاء لله والرسول لدينه. الرابع وهو ثبوت الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية الجميع، وهي يعني متفرعة عن الولاء. هو الولاء نعم، ومن ضمنه الأخوة الإيمانية. وهناك مجموعة من النقاط نذكرها، وهي عواصم للأخوة الإيمانية، تعصمها من الانحراف أو من الزيغ إذا رعيت هذا الأمر. الأول: لا تلازم بين الخلاف في الرأي واختلاف القلوب، لأن صعب أن الناس كلهم يجتمعون على رأي واحد، فيختلفون هذا عنده رأي وهذا عنده رأي، لكن تبقى القلوب متحدة. أعجبني هنا كلام لطيف جدا لابن تيمية، وفيه ضوابط جميلة جدا. قال ابن تيمية رحمه الله، هذا قال في الفتاوى المجلد 24 صفحة 172، قال: وكان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة والأخوة في الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. نعم نختلف وكذا، لكن ماذا من الاختلاف في هذا الأمر مما يسوغ فيه العذر، أما إذا كان مخالفة للكتاب الصريح أو للسنة المستفيضة أو الإجماع، قال هذا يعامل معاملة أهل البدع. ومعاملة أهل البدع هم ما زالوا، ننظر فيما ما زالوا من أهل الإسلام، ما لم تكن بدعة مكفرة، فيبقى لهم الولاء، ولاء المسلمين، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا حتى للمبتدعة. لكن إذا كانت بدعة مخرجة من الملة فهذا يعني له الاستتابة والنصح. طيب هذا الأمر الأول من عصم الأخوة، هو لا تلازم بين الخلاف في الرأي واختلاف القلوب. ثانيا: كلام الخصوم والأقران يطوى ولا يروى. يعني الخصوم والأقران، الأقران قد يكون أقران في شيء، يعني اثنين طلبة علم، اثنين علماء، اثنين قادة، اثنين يعني اثنين أو أكثر، أكثر من ذلك، يعني من طبقة واحدة، يحصل بينهم أحيانا يحصل بينهم من الاختلاف، وقد يحصل أحيانا من الحسد وغيرها، ويتكلم بعضهم في بعض نتيجة لهذا الأمر، وقعوا في خطأ، هو خطأ الواقع فيه، لأن المطلوب هو العدل مع المخالف والإنصاف مع المخالف، لكن أحيانا هذا يعني يذنب ويخطئ ويتكلم في أخيه بكلام غير صواب، ناتج عن أساس العداوة التي الموجودة، أو على الحسد، أو على ما من ذلك. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المقدمة صفحة 59 وصفحة 60، قال رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. يعني الكلام رأي من هذا، رأي فلان، هذا مالك، ما هذا الذي قالوا به جماعة كذا. قال: وما ينجو منه إلا من عصمه الله. قال الذهبي: وما علمت عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. يقول تقريبا في كل العصور موجود هذا الأمر اللي هو كلام الأقران والخصوم، موجود في كل العصور، لم يسلم منه قال إلى النبيين والصديقين، ومن عداهم يعني موجود. قال: لو شئت لعملت فيه مؤلفات، كتبت فيه مجموعة من الكتب في كلام الأقران بعضهم في بعض. فالقصد كلام الخصوم والأقران يطوى ولا يروى. هنا أيضا كلام لطيف جدا ذكره ابن حجر في لسان الميزان في المجلد الأول صفحة 16، قال: مما ينبغي أن يتوقف في قبوله قوله: في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة، سببها الاختلاف في الاعتقاد، ويلحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، تنافسوا على شيء. فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. قال: وما أحسن ما قال القشيري، قال: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والمحدثون، الذي يقضوا بين الناس والذين يرون الأخبار. هذا كلام ابن حجر في الميزان. طيب، إذن كان معنا رقم 2 كلام الخصوم والأقران يطوى ولا يروى. رقم 3 الظلم، هذا مهم جدا، هذا من عواصم الأخوة، هذا مسألة مهمة جدا، وهو أن الظلم لا يسقط الأخوة الإيمانية. الظلم لا يسقط. نحن أخوة وظلمني أخي، التغت الأخوة خلاص، ما عاد في بيننا أخوة معه، سقطت تماما. لا، الظلم لا يسقط الأخوة الإيمانية. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال عنه سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى، أي هنا شوف هذا كلام يعني مع التفسير، ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ليش لماذا نذكر ابن تيمية دائما؟ لأن ابن تيمية هو محل اتفاق. أغلب الجماعات الإسلامية يعني شخصية ابن تيمية شخصية معتبرة. فإذا قلت في يعني هناك كثير من كلام العلماء يقول لك هذا كلام، لكن ابن تيمية يعني شخصية لها اعتبار ولها اتفاق بين الحركات الإسلامية وبين عموم المسلمين. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى صفحة 28 208 و290، أيضا كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، لكن نذكر هذا الكلام، كلام العلماء سواء ابن تيمية أو غيره، أن هذا الكلام الذي نقوله يوافق الكلام الذي قاله فلان، يعني متفقين، يعني استدلالنا واحد. ما يقول من فين جبت أنت هذا الكلام؟ من أيدك على هذا القول؟ تمام، أنت استدل الكلام بالكتاب والسنة، لكن من أيدك عليه؟ من جاء بمثل هذا الفهم الذي جئت به؟ تمام، في هناك ناس من يقول هذا الكلام، تقول له قال فلان، من هذا الشخص؟ قلت فلان، أقرب الأشخاص اللي ممكن يتفق عليها الجميع وهو شخصية ابن تيمية، خاصة في الجماعات الإسلامية المعاصرة. جماعة الإسلام المعاصرة تقريبا كلها يعني متفقة على تقدير شيخ الإسلام واحترامه. طيب، قال: والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه. المؤمن وليك وإن ظلمك، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال إنما، قال الله سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي. معهم يتقاتلون، تمام، معهم بينهم قتال وبينهم دم، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم إخوة. قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم. إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين، فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر، وليعلم أن المؤمن، أيوة هنا كلام مهم جدا، وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك. المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. هذا كلام، هذا تقريبا من ناحية نظرية، تمام، متفقين نحن نظرين نقولها كلام صحيح، لكن لما تكون توجد مشكلة الالتزام بها فيه شيء من الصعوبة. أيوه، ولكن لازم تقف مع الحق، أنت خذلت أهل الحق، أنت تمام، لا تقف مع الباطل، إياك. نعم، لكن هذا هو الظلم لا يسقط الأخوة لمن يه، وإن ظلمني أو ظلم فلان ظلم فلان، خلاص ليس أخي، لا هو أخي، ومن الأخوة إيش؟ النصح ورده عن الظلم وما إلى ذلك. طيب، هذه الثالثة، وهو الظلم لا يسقط الأخوة الإيمانية. الرابع العدل مع الآخرين، لا نظلمهم لكن نتعامل به بالعدل بالكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني مسدد. عرفت السدادة؟ سدادة الإناء، سدادة القارورة، سدادة القرار لابد أن تكون على القدر المطلوب. لو كبرت قليلا ما تنفع، ولو صغرت ما قامت بالغرض. فقول القول الايه السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا قلنا القول السديد ماذا؟ إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى وقلنا قولا سديدا، ما هي النتيجة؟ قال الله سبحانه وتعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يعني إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وقلت القول السديد ما نتيجته؟ يصلح لك عملك، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يمنعكم، لا يمنعكم معناها لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا تمنعكم العداوة مع الخصم من العدل. تمام يا جماعة؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا معناها إيه؟ لا يكون العداوة الموجودة بينكم وبين الخصم مانع من العدل. لا. قال اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا الرابع هو الإيه؟ العدل مع الآخرين. ما يا جماعة؟ الحمد لله. الأمر الخامس وهو الهجر. الهجر لابد أن يكون شرعيا. الهجر لابد أن يكون شرعيا. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 28-207 على 208 قال فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. هجر الله تبارك وتعالى يعني لله، والهجر الخصومة أمر آخر، لابد أن يفرق بينهم، لأن هجر مؤمن سنة كقتله كما جاء في الحديث. والهجر يعني لا يحل له أن يهجر خافق ثلاث، هذا مسألة شخصية، لكن للدين يجوز. لكن هو علاج الهجر، انتبه، الهجر علاج من الدواء، من الأدوية، دواء من الأدوية، نضع الدواء في مكانه المناسب وبالقدر المناسب. أحيانا أشخاص أو يعني أحوال يصح فيها الهجر ويكون الهجر فيها نافع، وحين لا، الهجر يسبب مشاكل أو يؤخر من العلاج، فيقدر، نرى هل هذا ينفعه الهجر أو لا ينفعه الهجر، نقدرها والإنسان يجتهد في هذا. إذا عندنا ضوابط العمل الجماعي، أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى وحده، ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة، ثالثا الولاء لله ولرسوله ولدين المؤمنين، الرابع ثبوت الأخوة الإيمانية. بقي معنا مسألة مهمة جدا وهي أخطاء في فهم الجماعة العاملة للدين. هناك يعني لبعض أفراد الجماعات قد توجد بعض التصورات المغلوطة في فهم الجماعة فينتج عنها خلل. هذا إن شاء الله نتحدث عنه في الحلقة القادمة. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقكم لطاعته ويصرف عنا معاصيه إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.